الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب الصيام من كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب الأربعاء 18 من شهر شعبان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 21 حيث قال: باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم بإسنادكم عن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمنا الله ورحمه ومن علمنا. باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم. عن معمر عن الزهري عن وقتادة قال: إذا دعي إنسان إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وعن الثوري عن أبي إسحاق عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل إني صائم.
باب السواك. المقصود أنه لا يأنف من إخبار الناس بصومه النفلي. بعض الناس يريد أن يخفي صومه، إن أخفى صومه فهذا حسن، لكن إذا دعيت إلى وليمة حتى لا يدخل في قلب أخيك شيء فقل له إني صائم. ولك في هذه الحالة أمران: الأول أن تقول إني صائم فتعتذر عن الحضور، والثاني أنك تأتي وتخبره بأنك صائم وتدعو له ثم ترجع. نعم.
أحسن الله عليكم. باب السواك للصائم. أخبرنا الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. وعن الثوري عن أبي نهيك عن زياد بن حدين الأسدي قال: ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يبس. وعن معمر عن قتادة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقد أدميت في اليوم وأنا صائم بالسواك مرتين. وعن ابن جريج قال: قلت لعطائنا: يتسوك الصائم؟ قال: نعم. قيل له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: ففعل فأفطر؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك. قال: قلت: فإن ازدرده وهو يقال له إنه ينهى عن ذلك؟ قال: إن قال قد أفطر إذن غير مرة يقول ذلك.
يعني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك كما عند أبي داود والترمذي وهو صائم، وهذا ثابت عن عدد من الصحابة. لكن إذا ازدرد، ما معنى ازدرد؟ يعني أصبح له قطع صغيرة في الفم، يعني تفتت السواك إلى قطع صغيرة، فيجب عليه أن يعني يلفظه، فإن لم يلفظه وبلعه فهو مفطر، لأنه تعمد بلع البقايا من السواك. أما نفس الريق فلا يفطر. نعم.
أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى صلاة الظهر. وعن معمل عن من سمع ميمون بن مهران يكره السواك للصائم آخر النهار، فسألت الحسن فقال: لا بأس به آخر النهار، إنما هو طهور فليستك أوله وآخره.
كراهة بعض السلف للسواك في آخر النهار لأجل أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن هذا التعليل ليس فيه كثير فائدة من حيث منع الإنسان من الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في كل أوقاته. نعم.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما ينهى عنه من السواك؟ قال: إن كان السواك يابسا لا يأتي منه ماء. قلت: ما الذي يقال ماء السواك؟ قال الريق الذي يكون عليه يأتي من قبل الرأس والفم. قلت فإن كان السواك يابسا لا عصارة له؟ قال نعم. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام عن عروة أنه كان يستن بالسواك الرطب وهو صائم. وعن الثوري وغيره عن ليث عن مجاهد أنه لم يرى بالسواك الرطب بأسا للصائم، وهو الذي يأخذ به الثوري.
الصحيح أنه لا فرق بين السواك الرطب والسواك اليابس بشرط ألا يصبح له دردي أو لا يصبح له ازدراد. فإذا لم يصبح له دردي قطع صغيرة أو ازدراد فلا بأس به سواء كان يابسا أو رطبا. نعم.
أحسن الله عليكم. عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال لا تسوك بسواك رطب وأنت صائم فإنه يدخل في حلقك من طعمه. وعن معمر عن قتادة كان يكره جريد الرطب يتسوك به الصائم من أجل طعمه.
صحيح من أقوال أهل العلم أن الطعم الطبيعي للسواك بدون ازدراد لا يؤثر في الصوم.
وعن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد أنه كان يكره السواك للصائم آخر النهار. وعن الثوري عن عبيدة عن إبراهيم قال لا بأس بالسواك أول النهار وآخره للصائم. وعن عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالسواك الأخضر للصائم. قال لا أعلم إلا أن مسلمة أخبرني. باب العلك للصائم. عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيمضغ الصائم علكا؟ قال لا. قلت إنه ينفث ريق العلك ويزدرده ولا يمصه. قال فإن لم يزدرد ريقه فإنه مروات له، فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر. وأخبرنا معمر قال سمعت قتادة يسأل عن العلك فقال إني لأكرهه للصائم وغير الصائم. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي كره العلك للصائم.
أما كراهة العلك للصائم فوجهه جلي، لأنه يطيب الرائحة وهو يشبه الاشتراء، فكأن الإنسان يأكل ويعطي إشارات للمعدة أنه يأكل، ولذلك المعدة تهضم بهذه الطريقة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس له أن يعلك، لكن إن علك فإن أخذ شيئا من مائه وازدرده فلا شيء عليه، لكن إذا مصه فإن صومه يكون باطلا. وكون قتادة بن دعامة السدوسي الإمام العالم المعروف كره العلك للصائم ولغير الصائم لأنه ليس من شيم الرجال، ليس من شيم الرجال، إنما يستخدمه الإنسان إذا احتاج إليه، ولا يشغل لسانه وحلقه بالتعلق الذي لا معنى له، بل يشغل لسانه وفمه بذكر الله جل وعلا، وأن للمتعلق أن يذكر الله. نعم. نعم. فإنه مروات له، يعني يسهل دخول الدردي من العلك.
أحسن الله عليكم. باب المضمضة للصائم. عن ابن جريج قال سألت عطاء عن المضمضة للصائم لغير الصلاة فقال ما أكرهه إلا لقول أبي هريرة سمعته يقول خلوف فم الصائم أحب عند الله من طيب من ريح المسك. وعن معمر عن قتادة قال لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أنت مضمض وهو صائم ثم أفرغ الماء أيضره أن يزدرده؟ قال لا يضره، وماذا بقي فيه؟ وعن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء أن يتسحر الصائم ثم يجد قبل الصلاة في أسنانه شيئا؟ قال ليس عليه في ذلك شيء، وما ذاك قد مضمضته؟ قال قلت قد كان ينهى أن يمضمض الصائم عند الفطر فيمجها في الأرض قبل أن يسيغ شيئا. قال ما أكره ذلك إلا لقول أبي هريرة. وعن معمر عن من سمع الحسن يقول رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم يمج الماء ويصب على نفسه الماء. قال وكان الحسن يمضمض وهو صائم ثم يمجه وذلك في شدة الحر. وعن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد لا أعلمه إلا عن عمر قال إذا كان أحدكم صائما فأفطر فلا يمضمض حتى يمجه، ولكن ليشربه، فإن أوله خيره فإن أوله خيره ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. وعن معمر قال أخبرت أن قتادة مضمض مرة وهو صائم عند الفطر ثم مجها فقال له رجل أليس يكره هذا؟ قال بلى ولكن نسيت. وعن ابن جريج قال أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعرج كان يصب على رأسه من الماء وهو صائم. وعن ابن عيينة عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان يوم الفتح صائما فلما أتى العرج شق عليه الصيام فكان يصب الماء على رأسه وهو صائم.
المضمضة للصائم مع الوضوء فهذا لا كراهة فيه باتفاق العلماء، وإنما يكره المبالغة في المضمضة في الوضوء وفي غير الوضوء. وأما كراهة بعض الناس المضمضة لحديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فوجه ضعيف، فالمقصود الخلوف، الخلوف لا يخرج من الفم، الخلوف يخرج من المعدة الخالية، وهذا بالاتفاق الأطباء. وأما كون الإنسان إذا أراد أن يفطر ويكون فمه ناشفا فيأخذ مجة يأخذ غرفة من ماء ثم يمضمض وقد أذن المؤذن ثم يمجه ثم يشرب الماء، فهذا مكروه عند السلف، لأن هذا الذي في فمك هو من خلوف فم الصائم، فلماذا تمجه؟ ولذلك كره ذلك عمر وغيره. يجوز للإنسان الصائم أن يتبرد بالماء وأن يغتسل بالماء إذا أمن عدم دخول الماء إلى جوفه. نعم.
أحسن الله عليكم. باب المرأة تمضغ لصبيها وهي صائمة تذوق الشيء. عن معمر قال سألت حمادا عن المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم يرى عليها في ذلك بأسا، قال وإنهم ليقولون ما شيء أبلغ في ذلك من الماء يمضمض به الصائم. وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن تمضغ المرأة الصائمة لصبيها. وعن إبراهيم بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال رأيته يمضغ للصبي طعاما وهو صائم، قال يمضغه ثم يخرجه من فيه يضعه في فم الصبي. قال يونس وكنت أدخل عليه وهو صائم في شدة الحر فيتمضمض بالماء يمجه من الظهر إلى العصر وذلك في رجب. باب الكحل للصائم. أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يكتحل الصائم بالصبر ولا يرى بالإثمد بأسا. وعن ابن جريج
الفرق بين الصبر وبين الإثمد أن الصبر مرارته شديدة تنفذ من العين إلى الحلق إلى الجوف، ولذلك فرق بعض السلف بين الصبر وبين الإثمد، والصبر يعالج به كما أن الإثمد يعالج به، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العين والأذن ليست منفذين طبعين إلى المعدة ولا إلى الجوف. نعم.
أحسن الله عليكم. عن ابن جريج قال قلت لعطاء الصبر يكتحل به الصائم؟ قال نعم إن شاء الله. وعن الثوري عن القعقاع أنه سأل إبراهيم عن الصبر للصائم قال اكتحل به ولا تستعطه. وعن الثوري عن يونس عن الحسن
والاستعطاء هو إدخاله في الحلق ثم إخراجه أو إدخاله في الأنف ثم إخراجه. نعم.
أحسن الله عليك. عن يونس عن الثوري عن يونس عن الحسن عن ليث عن عطاء قال لا بأس بالكحل للصائم. وعن ابن التيمية أن أباه ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وابن شبرمة قالوا إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يوما مكانه. قال وكان أبوه يكره الكحل للصائم. وعن الثوري أنه كان يكره الكحل للصائم. قال الثوري وأخبرنا وائل بن داود عن عبد الله بن مسعود قال إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. باب الحجامة للصائم.
ابن طهمان التيمي يحدث عن أبيه طهمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وهو محمد وليس عبد الرحمن وابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة فقيه المدينة، إن هؤلاء كانوا يقولون فعليه أن يقضي يوما مكانه، لكن هذا القول مرجوح. نعم.
باب الحجامة للصائم. عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. وأخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني كان يسكن بالشام بصنعاء عن شداد بن أوس قال مر النبي
كان يسكن بالشام بصنعاء، منطقة في صنعاء اسمها الشام ما هو يروح بالك إلى شام دمشق. نعم.
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يحتجم في 18 من رمضان وأنا معه فقال أفطر الحاجم المحجوم. وعن إسماعيل بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس مثله وزاده وقال وكان ذلك يوم الفتح. وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي إسماع عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم. وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وعن معمر عن قتادة عن الحسن عن علي قال أفطر الحاجم والمحجوم. عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أفطر الحاجم والمستحجم. وعن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور أحسبه عن أبيه قال سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن الصائم يحتجم قال يقولون أفطر الحاجم والمحجوم ولو احتجمت ما باليت أبو هريرة القائل.
يعني الذين سلف ذكرهم يرون أن الحاجم والمحجوم مفطر للحديث الذي رواه شداد وثوبان ورافع بن خديج وغيرهم ووافقهم على ذلك جمع من الصحابة والتابعين، لكن هذا قول مرجوح. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم واقعة عين لا عموم لها. والقاعدة الفقهية أن وقائع الأعيان لا تعمم، لا سيما وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم. طيب لماذا قال أفطر الحاجم والمحجوم؟ لأن الحاجم أفطر لأنه مص الدم وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا لو الحاجم ما مص الدم لا يمكن أن تقول أنه أفطر، وهذا مدرك فقهه وعلته وحكمته. طيب لماذا أفطر المحجوم؟ لأنه أغمي عليه فيحتاجون أن يشربوه ماء أو طعاما حتى يصحى. هذا وجه قوله أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك أبو هريرة كان يقول لو احتجمت ما باليت، أي أن الحجامة لا تفطر، وهو قول الجمهور والأول قول الحنابلة. نعم.
عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قالوا ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف. وعن معمر عن عاصم بن سليمان قال سألت أبا العالية عن الرجل يحتجم وهو صائم قال أرأيت إن غشي عليه. وعن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر لم يكن يستحجم وهو صائم. وعن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان إذا غابت الشمس احتجم. وعن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان يضع المحاجم فإذا غابت الشمس أمره أن يشرط. قال فلا أدري أكرهه أم شيء بلغه. وعن ابن جريج قال أخبرني
أعطاء من باب الاحتياط، فعل ابن عمر من باب الاحتياط.
عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عمر كان في رمضان يعد الحجام ومحاجمه وحاجته حتى إذا أفطر الصائم استحجم بالليل. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أن رأيت أن استحجم إنسان في رمضان يقضي يوما مكان ذلك اليوم؟ قال نعم قد أفطر ويكفر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت رأيت أن إنسانا حجم ساقه؟ قال حسبه سواء قد أفطر. وعن الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. قالوا يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ قال أنا أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وأخبرنا معمر عن أيوب عن كلمة قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعن أيمن بن نابل أنه سأل أبا القاسم بن محمد هل يحتجم الصائم؟ قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعن معمر الثوري عن
زيد. هذا طريق آخر في الجمع بين الأحاديث، والحقيقة أن هذه الطريقة ليس قوية. القوي ما ذكرناه، أما هذه الطريقة وهي أن الحجامة للصائم رخص فيه فكأنه نسخ أفطر الحاجم والمحجوم، هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن قوله أفطر الحاجم والمحجوم خبر، والأخبار لا تنسخ. أنت تجي تقول فلان مفطر أخبرت، بعدين تجي تقول فلان مو مفطر، معناته خبرك الأول مو صحيح. فلذلك قلنا الجمع الصحيح ما ذكرناه أولا. نعم.
أحسن الله عليكم. عن معمل والثورية عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفطر من قاء ولا احتجم ولا من احتلم. قال: وذكره معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وعائشة كان لا يريان به بأسا وكان يحتجمان وهما صائمان. وعن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة. وعن الثوري عن فرات عن قيس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تحتجم وهي صائمة. وعن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم. وعن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر وجابر وإسماعيل كلهم
إبراهيم بن مهاجر وجابر هذا خطأ مطبعي.
عن إبراهيم بن مهاجر وجابر
عن تجر هذا خطأ مطبعي، وإسماعيل ممنوع من الصرف.
عن جابر عن إبراهيم
كلهم نعم
كلهم يحدث كلهم
يحدث عن
الشعبي كلهم يحدث عن الشعبي قال: احتجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائم. وعن ابن جريج عن عطاء قال: إن احتجم ناسيا أو جاهلا ليس عليه قضاء. وعن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. باب القيء للصائم. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: استقى إنسان ناسيا أو جاهلا؟ قال: لا يبدل ذلك اليوم ويتمه. قال: وقال عطاء: إن استقى إنسان عامدا في رمضان فقد أفطر، وإن سهى فلم يفطر. قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن دينار. عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وأتي بماء فتوضأ. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن استقى في رمضان؟ قال: يقضي ذلك اليوم ويكفر بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ناسيا أو جاهلا. وعن معمل عن الزهري عن حفص عن الحسن قال: من استقى فقد أفطر وعليه القضاء وقد ذرعه، ومن ذرعه قيء فلم يفطر. عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من استقى فقد أفطر وعليه القضاء ومن ذرعه قيء فلا قضاء عليه. عن معمل عن المطاوس عن أبيه قال: إن قئت أو استقأت سهوا لم تفطر. وعن هشيم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاء ومن ذرعه وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وعن هشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة مثله.
الصحيح هو التفريق بين الاستقاء وبين غلبة القيء، وذلك لأن الإنسان الذي يغلبه القيء فالقيء لا يرجع إلى معدته حتى نعتبره مفطرا، وإن رجع فليس هو بإرادته ولذلك لا يفطر. أما من استقى فإنه يعالج معدته، يريد أن يفتحها لتخرج وهي لا تريد أن تفتح، فهناك يعني معاملة بين المعدة اللي هو المريء وبين الإنسان، هو يدخل يديه لكي يستقي والمريء لا يريد، فيحصل قطعا دخول للطعام بعدما خرج، وهذا بإرادته وقصده فلذلك يفطر. والحديث رواه أبو داود وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فقد أفطر ومن غلبه القيء فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الحامل والمرضع. أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها تفطرن وتطعمان كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وقال معمر: أخبرني من سمع القاسم بن محمد يقول: إن لم تستطيع الصيام فلتطعما. وعن معمر عن قتادة قال: تفطر الحامل التي تخاف على ولدها وتفطر المرضع التي تخاف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وعن ابن جريج عن عطاء قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان إذا خافت على أولادهما في الصيف، قال: وفي الشتاء إذا خافت على أولادهما. وعن معمر وابن عيينة عن محمد بن عجلان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال: أرسلني عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان إلى ابن عمر أسأله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينة. وعن ابن جريج عن يحيى بن سعيد مثله. وعن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أن رجلا قدم المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادن. قال: أنا صائم. قال: ثم قال: ادن، فإن المسافر وضع عنه الصوم وشطر الصلاة عن الحامل. قال أو قال المرضع. وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
هذا الحديث قوله فإن المسافر وضع عنه الصوم والحامل والمرضع. طيب المسافر يقضي ولا ما يقضي؟ أجيب: يقضي بنص القرآن. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن ذكر الحامل مع المرضع معناه أن عليهما الإطعام إذا أفطرتا خوفا على ولدهما، وعليهما القضاء. وقول سعيد وقتادة مرجوح. وأما إذا خافتا على نفسيهما دون ولدهما فعليهما القضاء فقط وليس عليهما الإطعام. وهذا هو منطوق القرآن لمن تأمله، كما قاله الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني. نعم.
وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: تفطر وتطعم نصف صاع. وعن من سمع كلمة يقول: يفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيانه صياما ولا صيام ولا طعام عليهما. وعن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان.
قول ابن عباس وعكرمة محمول على أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان. نعم. وهذا هو فتوى عثمان بن عفان في خلافته ولا نعلم له مخالفا.
عم عمل عن قتادة عن الحسن قال: تقضيانه صياما بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك. وعن فضيل عن منصور عن إبراهيم قال: جاءت امرأة إلى علقمة فقالت: إني حبلى وإني أطيق الصيام وإن زوجي يمنعني. فقال لها علقمة: وأطيعي ربك وأعصي زوجك. عن ابن التيمية عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان، وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم من نصف صاع من حنطة. باب ما يفطر منه من الوجع.
القول بأن الحامل إذا خافت على ولدها تفطر أو المرضع تفطر وتطعم ولا قضاء عليها قول مهجور لم يقل به الأئمة المعروفون بالفقه كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. نعم.
باب ما يفطر منه من الوجع. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي وجع يفطر في رمضان؟ قال: منه كله. قلت: يصوم حتى إذا غلب عليه أفطر؟ قال: نعم كما قال الله. عن ابن جريج قال: سئل عطاء: هل للمرء رخصة في أن يكره خادمه على أن يفطر في شهر رمضان؟ قال: لا. قال له رجل: هل للراعي رخصة في الفطر؟ قال: لم أسمع له برخصة. قال: إنه لا يرى المال إلا ربعا وثلثا. قال: لا يفطر. باب الشيخ الكبير. عن معمر عن ثابت البناني قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن
أيوب. هذا باتفاق العلماء أن الشيخ الكبير أو الشيخة الكبيرة إذا لم يطيق الصيام ولكن بشرط عندهما إدراك فيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكين. لماذا ليس عليهما القضاء؟ لأنه لا يمكن أن يكون قادرين على القضاء. نعم.
أحسن الله عليك. وعما عمل عن ابن طاووس عن أبيه عن أيوب عن عكرمة أنهما كانا يقرآن: وعلى الذين يطيقونه يكلفونه ولا يطيقونه فهم الذين لا يطيقون ويفطرون. قال معمر: أخبرني من سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان ذلك. عما عمل عن أبان عن ابن سيرين أن ابن عباس قال في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لم تنسخ آية أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ يطيقونه على معنى يكلفونه، أي يطيقون الصوم بنوع كلفة ومشقة لأنه مريض، فحينئذ يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا إن كان خائفا على نفسه من الحامل أو المرضع، وإن كان مريضا خائفا على نفسه حامل أو مرضع أو لا حامل ولا مرضع فليس عليه إلا القضاء. نعم.
عما عمل عن أيوب قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس أنها ليست بمنسوخة وكان يقراه يطوقونه وهي في الشيخ الذي كلف الصيام ولا يطيقه فيفطر ويطعم. وعن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقراها وعلى الذين يطوقونه ويقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من حنطة. عن ابن جريج قال قلت لعطاء وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين فكان ابن عباس يقرأها يطوقونه. قال عطاء وبلغني أن الكبير إذا لم يستطع الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه فلا عذر له في تركه. قال رأيت إن ترك كبير لا يستطيع صوم شهر رمضان فلم يتصدق حتى أدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق مرة أخرى قضاء للذي تركه وللذي أدركه بعد ولا يتصدق أخرى بما ترك إنما ذلك على الذي يكون عليه صيام ثم يفرط فيه أن يقضيه حتى يقضي الآخر. وعن ابن جريج قال
هذه مسألة مهمة بالنسبة للشيخ الكبير إذا أدركه رمضان آخر ولم يكن قد أفطر قد أطعم عن كل يوم فلا يغلظ عليه الإطعام يبقى الإطعام وإطعام بخلاف الرجل المريض الذي أفطر أو الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسيهما فأفطرتا ثم وجدوا وقتا للقضاء فتسهلوا ولم يقضوا حتى جاء رمضان آخر فحينئذ يغلظ عليهم فيقال عليكم القضاء وعليكم إطعام يوم إطعام فقير عن كل يوم.
عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن أبي جعفر عن أبي عمر مولى عائشة أن عائشة كانت تقرأ ويطوقونه. وعن ابن عيينة عن عمرو بن جيران عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ على الذين يطوقونه وهو الشيخ الهارم والمرأة الهارمة لا يستطيعان الصيام ويفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا كل واحد منهما. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال نسخ قوله على الذين يطيقونه فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعن عبد الملك
بن وهذا كلام لا يتعارض مع ما سبق أنه ليس بمنسوخ لأن قوله وعلى الذين يطيقونه فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخها بمعنى خصصها فبقي وعلى الذين يطوقونه في حق المريض وفي حق الحامل وفي حق المرضع وفي حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما عداهم يدخلون في عموم فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال نسخ قول وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال كان يقرأ على الذين يطيقونه قال فيها في الشيخ الكبير والعجوز إذا لم يستطع الصيام فعليهما أن يطعم كل يوم مسكين كل واحد منهما فإن لم يجد فلا شيء عليهما. وعن ابن التيمية عن يونس عن الحسن قال يطعم كل يوم مسكينا مكوكا من بر مكوكا من تمر. وعن عكرمة بن عمار قال سألت طاووس عن أمي وكان بها عطاش فلم تستطع أن تصوم رمضان فقال تطعم كل يوم مسكينا مد بر قال قلت بأي مد قال مد أرضك.
نعم.
وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه والثوري عن عبد الكريم عن مجاهد في قوله فمن تطوع خيرا قال إطعام مسكين آخر. وقال ابن جريج وعن مجاهد وعن ابن جريج قال قلت العطاء ما يطوقونه قال يكلفونه وقالها ابن جبير قال فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين فمن تطوع خيرا فمن زاد على إطعام مسكين. وعما من يعمل قتادة في قوله على الذين يطيقونه قال كانت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقان الصوم وهو شديد عليهما فرخص لهما أن يفطر ثم نسخ ذلك بعد فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن الأسلمي عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب قال هي في الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام افتدى مكان كل يوم بإطعام مسكين مدة من حنطة.
لا ننسى أن كلمة النسخ في عرف السلف ليس معناه النسخ في عرفنا اليوم قد يطلقون كلمة نسخ بمعنى خصص فننتبه لهذا. نعم.
باب بما يبدأ الإنسان عند فطره. عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور. وعن الثوري عن عاصم عن أمة هذيل عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب تعجيل الفطر. عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمرو عثمان كان يصلي المغرب في رمضان قبل أن يفطره. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال كنت جالسا عند عمر إذ جاءه راكب من الشام فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال هل يعجل أهل الشام بالفطرة؟ قال نعم. قال لن يزال بخير ما فعلوا ذلك ولم ينتظروا النجوم انتظر أهل العراق. وعن الثوري عن عطاء بن عبد الرحمن عن ابن المسيب قال كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار ألا تكونوا من المسرفين بفطركم ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وعن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. وعن الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وعن ابن عيينة عن منصور أو ليث عن مجاهد قال إن كنت لآتي ابن عمر بالقدح عند فطوره فأستره من الناس وما به إلا الحياء يقول من سرعة ما يفطر. عن ابن عيينة عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل من القوم انزل فاجدح لي بشيء وهو صائم فقال الشمس يا رسول الله. قال انزل فاجدح لي فقال فنزل فجدح له فشرب وقال ولو تراها أحد على بعيره لرآها يعني الشمس. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس قد أفطر الصائم.
يعني الصائم يفطر بمجرد سقوط القرص بمجرد حاجب قرص الشمس. فإذا اختفى حاجب قرص الشمس لو كان في البحر أو في أرض مستوية فقد دخل وقت المغرب ولا ينظر إلى البياض. وأما أنهم لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن جرير قال سمعت عروة بن عياض يخبر عبد العزيز ابن عبد الله أنه يؤمر أن يفطر الإنسان قبل أن يصلي ولو على حسوة. عن صاحب الله وعن صاحب الله وعن عوف عن أبي رجاء قال كنت أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان فكان يوضع طعامه ثم يأمر مراقبا فيرقب الشمس فإذا قال وجبت قال كل ثم قال كنا قال ثم كنا نفطر قبل الصلاة.
وجبت يعني سقطت. نعم.
باب ما يقال في السحور. قال أخبرنا معمر عن عبد العزيز مولى أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن خالد الحذاء عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تسحروا ولو بجرع من ماء. وعن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلم لرجل الغداء الهني المبارك عن السحور. وعن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن الثوري عن أسامة بن زيد عن رجل يقال له موسى بن علي عن أبيه عن مولى لعمر بن العاص
موسى بن علي ويقال له موسى بن علي وهو الأضبط علي بالتصغير.
عن مولى لعمر بن العاص يقال له أبو قيس عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر. وعن شيبة بن النعمان عن عمه إسماعيل بن شروس أنه سمع إسماعيل يقول سمعت طاووسا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا برقاد النهار على قيام الليل وبأكلة السحر على صيام النهار. وعن إبراهيم بن اليزيد قال أخبرني الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم العون رقاد النهار على قيام الليل.
المقصود برقاد النهار القيلولة. نعم.
باب تأخير السحور. قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرنا يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا فجئت بتمر وإناء فيه بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر إنسان يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فقال يا رسول الله إني شربت شربة من سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خرج فأقيمت الصلاة وكان معمر يأخر السحور ويسفر حتى يقول الجاهل ما له صوم. عن إسرائيل
طبعا أذان بلال كان الأذان الأول الذي هو قبل الوقت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. نعم.
عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال انطلقت أنا وزير بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث عن ابن أبي ربيعة فاستأذنا عليه فخرج إلينا فأتى بلبن فقال اشرب فقلنا إنا نريد الصيام قال وأنا أريد الصيام فشرب ثم ناول زرا فشرب ثم ناولني فشربت والمؤذن يؤذن في المسجد قال فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة وهم يغلسون وعن أبي وعن
عن أبيه يعني عبد الرزاق عن أبيه همام نعم
عن أبيه همام قال حدثني المنتشر الوادعي أن عميرا ذات أن عميرا ذا بيتان أخبره أنه تسحر مع سعد بن أبي وقاص بن أبي وقاص بالكوفة في رمضان ثم خرج وأنا معه فأتى المسجد فأقيمت الصلاة قال قلت كم بين منزله وبين المسجد قال ما بين قبر زياد بن فيروز إلى المسجد الأعظم عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتسحر فقال الصلاة يا رسول الله فقال فثبت كما هو يأكل ثم أتاه فقال الصلاة وهو على حاله ثم أتاه الثالثة فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله بلالا لولا بلال لرخص لنا حتى تطلع الشمس. وعن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث قال أتيت علي وهو معسكر بدير أبي موسى وهو يتسحر فقال ادنو فقلت إني أريد الصيام قال وأنا أريد الصيام فلما فرغ قال للمؤذن أقم الصلاة. وعن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي حازم مولى الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جزءا من سبعين جزءا من النبوة تأخير السحور وتبكير الفطر وإشارة الرجل بإصبعه في الصلاة. وقال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فمن أراد الصيام فليأكل وليشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال وقال القاسم ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. عن الثوري عن عبد الله عن القاسم مثله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فمن أراد الصيام فلا يمنع هذا بلالا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وعن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ابن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل العلم أن أخلاق الأنبياء رضي الله عنه أن أخلاق الأنبياء عليهم السلام تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. عن ابن جريج عن يزيد بن أبي زياد مولى آل علي أن ناسا من ثقيف قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المقبرة وذلك في رمضان فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسحورهم بعد أذان بلال بعد طلوع الفجر الأول وأسفر جدا فأكلوا وأكل معهم بلال ثم صلوا جميعا ثم أرسل إليهم بلال بفطرهم حتى ظنوا أنها قد غابت الشمس وهم يشكون فأفطروا وأفطر معهم. عن ابن جريج عن سعيد بن جهمان عن عبد الحميد ابن جمهان عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة في حاجة له فجاءه بعدما أسفر جدا يقول بعد الفجر الأول فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سحورا فقال إني قال أي رسول الله فقد أصبحت فقال تسحر وطبق النبي صلى الله عليه وسلم يجيف الباب حتى لا يبين له الإسفار فلما فرغ خرج فوجده قد أسفر جدا يقول بعد الفجر الأول.
هذا لا يصح في إسناده يعني عدة علل. نعم.
وعن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر كان يقول أجيف الباب لا يفجأنا الصبح. وعن أبي سفيان عن مسعار عن جبلة ابن سحيم عن عامر بن مطار الشيباني عن أبيه قال تسحرنا مع عبد الله ثم خرجنا فأقيمت الصلاة. باب المريض في رمضان وقضائه.
يعني المقصود أن تأخير السحور إلى سماع الأذان الثاني وليس هناك إمساك قبل الأذان الثاني.
أحسن الله عليكم. عن معمل باب المريض في رمضان وقضائه. عن معمل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك ثم صام الأول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. قال معمر ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا. عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال إن إنسانا مريض ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصوم الذي أحدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. وعن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول يطعم مكان الشهر الذي مضى من أجل أنه صح وفرط في قضائه حتى أدركه شهر رمضان. قلت لعطاء كم بلغك أن يطعم قال مد زعموا. عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من تتابعه رمضان آخره مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم.
هذا القول مهجور، هذا القول مهجور. الصحيح أنه إذا أدركه رمضان آخر وكان لم يستطع الصوم ليس عليه إلا القضاء.
عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال: من مرض في رمضان فأدركه رمضان آخر مريضا فلم يصم الآخر لم يصم الأول ويطعم عن كل يوم من رمضان مدة. قال: وبلغني ذلك عن عمر بن الخطاب.
هذا يصح حمله على الشيخ الكبير إذا كبر في سنه حتى أصبح لا يستطيع الصوم فأفطر في رمضان الأول رجاء أن يقدر، فلم يقدر فاستدام عليه الشيخوخ. نعم.
ويطعم عن كل يوم من رمضان الأول مدة. قال: وبلغني ذلك عن عمر بن الخطاب. وعن معمر عن قتادة قال: من تتابع في رمضان وهو مريض لم يصح بينهما قضى هذا الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بطعام ولم يصم. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: يقضيهما جميعا بصيام. وقال معمر:
هذا هو الصواب، أنه يقضيهما جميعا بصيام، فإن كان غير مفرط ليس عليه إلا القضاء، وإن كان مفرطا فعليه القضاء لقول أبي هريرة السابق في أول هذا الباب. نعم.
وعن معمر قال معمر: وسمعت حمادا يقول مثل قول طاووس. وعن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: تتابع علي رمضانان. قال ابن عباس: تالله أكان هذا؟ قال: نعم. قال: لا. قال: فذهب. ثم جاء آخر فقال: إن رجلا تتابع عليه رمضانان. قال: تالله أكان هذا؟ قال: نعم. قال ابن عباس: إحدى من سبع يصوم شهرين ويطعم 60 مسكينا. وعن شيخ من أهل الجزيرة قال: سمعت ثابت بن الحجاج يقول: خرجنا في سرية في أرض الروم، فبينا نحن في أرض الروم ومعنا عوف بن مالك الأشجعي، قال: فخطبنا فسمعته يقول: سمعت عمر أمير المؤمنين يقول: من صام يوما من غير رمضان وطعم مسكينا وجمع في يديه فإنهما يعدلان يوما من رمضان. وعن الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فالرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت. قال: ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم من نصف صاع من حنطة. وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم مثل قول ابن عباس. وعن هشام عن الحسن قال: إذا مرض الرجل في رمضان فلم يزال مريضا حتى يموت فليس عليه شيء، غلب على أمره وقضائه. وعن معمر عن الزهري قال: إذا مرض الرجل في رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء، فإن صح فلم يقضه أطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من بر. عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاءة عن عبادة بن نسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه، إن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه، فأما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وعن معمر عن قتادة قال: يطعم عنه. وعن ابن التيمية عن أبيه قال: ذكرت لابن سيرين قبل طاووس فما أعجبه. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء مريض في رمضان ثم صح فلم يقضيه حتى مر به رمضان ثلاث مرات وهو صحيح. قال: يطعم مرة واحدة 30 مسكينا 30 مدة.
هذا قول عطاء. والقول الآخر وهو المذهب عند الحنابلة أنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويقضيه لأنه فرط. نعم.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فرجل مرض رمضان كله فلم يزل مريضا حتى مر به رمضان آخر. قال: يطعم مرة واحدة قط. قلت له: فرجل مرض رمضان كله فلم يزل مريضا حتى أدركه الآخر مريضا. قال: يقضي الأول قط ولا يطعم. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل مرض رمضان حتى أدركه رمضان وآخر مريضا فمرضاه كله ثم صح فلم يقضيهما حتى أدركه الثالث. قال: كم يطعم؟ قال: 60 مسكينا 60 مدة. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فرجل مرض رمضان كله ثم صح فلم يقضي حتى أدركه رمضان وآخر فمات فيه أو بعده. قال: يطعم عنه 60 مسكينا 60 مدة. وعن معمر عن قتادة: في رجل مرض رمضان كله ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فمات فيها وبعده. قال: يطعم عنه مكان الأول كل يوم مسكينان كما صنع. وعن ابن التيمية عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إذا مات الرجل عليه الصيام ورمضان رمضان آخر أطعم عنه كل يوم نصف صاع من بر. وعن الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر قال صومي مكانها. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا مات الرجل عليه الصيام ورمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر وقاله حماد. وعن الثوري عن ليس عن طاووس أن امرأة ماتت عليها صوم سنة وتركت زوجها وبنيها ثلاثة قال طاووس صوموا عنها سنة كلكم. وعن الزهري في رجل مات عليه نذر صيام لم يقض فلم يقضه قال يصوم عنه بعض أوليائه. وعن عبد الرزاق وعن معمر عن قتادة بن جريج عن عطاء قال يطعم عنه كل يوم مسكين. وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري عن ابن عباس عن رجل مات وهو عليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال يطعم عنه 60 مسكينا. وعن ابن التيمية عن أبيه أنه بلغه عن ابن عباس قال يطعم عنه مكان رمضان مكان رمضان عن كل يوم مسكين ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. وذكره عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ابن عباس.
أحسنت. نكمل بعد الأذان. بالنسبة لصوم الفرض وصوم النذر هل يجوز أن يصوم عنه أولياؤه بدل ما يطعمون؟ قال بعض الفقهاء بأقوال السلف أن بعض أوليائه يجوز لهم أن يقضوا عنه هذا الصوم، ولكن هل يصوم عنه الأجنبي؟ هذا لم يرد. وبعض العلماء كابن عباس يقول إن الصوم يقضى عنه إذا كان نذرا فقط وليس فرضا ولا نفلا. نعم. قلنا هذا حديث ضعيف، ما دام ضعيف لا نبحث عنه.
باب تدارك شهر رمضان على المسافر. عن ابن جريج عن عطاء في الشهرين يتداركان على المسافر قال كالمريض سواء. قلت رجل أفطر من رمضان أياما في سفر ثم مات في سفره ذلك قبل أن يقيم قال ليس عليه شيء ولا يطعم عنه. عن ابن جريج قال قلت لعطاء فرجل أفطر في رمضان في سفر ثم لم يزل مسافرا حتى أدركه رمضان وآخر مسافرا ما بين ذلك قال ليس عليه شيء إلا أن يقضي الأول وليس عليه أن يطعم. قال فرجل أفطر رمضان في سفر ثم أقام لم يقضه حتى ألفاه رمضان المقبل مسافرا أيفطر إن شاء؟ قال نعم. ثم يطعم 30 مسكينا 30 مدة. وعن الثوري في الرجل يفطر أياما في سفر ثم يموت في سفره قال ليس عليه شيء، وهو يدخل في قول ابن عباس والنخعي والحسن وعطاء والزهري. وعن معمل عن قتادة في رجل يفطر أياما في سفر ثم يموت قبل أن يقيم قال يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
باب هذا صحيح أن المسافر والمريض بابهما واحد. طبعا المقصود بالمريض المريض الذي يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه فلا يقاس على المسافر، وإنما يقاس على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. نعم.
باب قضاء رمضان. عن معمل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في قضاء رمضان صمه كما أفطرته. عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال صمه كما أفطرته. فقال عروة قالت عائشة نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات. عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال يقضيه تباعا.
سقطت متتابعات يعني رخصة من الله جل وعلا، فيقضي عدة من أيام أخر إن شاء متتابعات وإن شاء مفترقات. نعم.
وعن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال يقضيه تباعا. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن داود عن الشعبي قال تباعا. عن الثوري عن أبي إسحاق عن حارث عن علي قال تباعا. عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال تباعا. أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال صمه كيف شئت وأحصل العدد. وعن ابن التيمية عن أبيه عن الحسن كان يستحبه تباعا. عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قال في رمضان فرق إذا أحصيته. وقال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال صم كيف شئت قال الله فعدة من أيام أخر. عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن عمير قال إن شاء فرق وعن معمر عن عطاء عن ابن طاووس عن أبيه قال صم كيف شئت إذا أحصيت صيامه. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن محيريز قال أحصل عدة وصم كيف شئت. وعن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن محيريز مثله. وعن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد قال إن شئت ففرق إنما هي عدة من أيام أخر. وعن ابن جريج عن رجل عن كريمة سئل عن قضاء رمضان معا أم شتى فقال أي ذلك شاء أي ذلك شاء قال الله شهرين متتابعين ولو شاء قال فمن قضى رمضان فمع ولم يقل فيه شيئا ولم يحرمه صالح الناس فهو تبع للحلال.
يعني مراد عكرمة أنه لو أراد متتابعين لذكر المتتابعين كما ذكرهما في كفارة القتل، فلما لم يذكر في قضاء رمضان كلمة متتابعين فبقيت رخصة يصومها كيف شاء إذا أحصاها. نعم.
وعن الثوري عن رجل من قريش عن أمه أنها سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن قضاء رمضان فقال لا بأس بأن يفرقه إنما هي عدة من أيام أخر. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة قال صم كيف شئت وأحصل عدد. وذكره ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة. وعن ابن جريج عن عطاء قال قلت أرأيت إن كان على رجل من أيام رمضان فأصبح يوما وليس في نفسه الصيام ثم بدله بعدما أصبح يجعله من قضاء رمضان ولم يفرضه قبل الفجر قال فليصومه وليجعله من قضاء رمضان. وعن معمر عن عطاء الخراساني قال كنت عند ابن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر أو بعد العصر فقال إني لم أكل اليوم شيئا فأصوم قال نعم قال فإن علي يوما من رمضان أفأجعله مكانه قال نعم.
هذه المسألة خلافية بين السلف، هل يجب في قضاء رمضان النية من الليل؟ هذا قول الجمهور، وقول عطاء يدل على أنه لا يجب النية من الليل كالنفل. نعم.
باب تأخير قضاء رمضان. عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول قد كان يكون علي الشيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان قال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وعن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الأيام من رمضان فما أقضيها إلا في شعبان. وعن ابن جريج قال كان عطاء يقول يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر. باب ليلة القدر. أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع كلمة يقول قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لمعمر إني لا أعلم أو إني لا أظن أي ليلة هي. قال عمر وأي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر ومن أين علمت ذلك؟ فقال خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام وأن الدهر يدور في سبع وخلق الله الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمال سبع لأشياء ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطن له. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من سبع قال وهو قول الله أنبتنا فيها حبا وعنبا الآية.
يعني قوله سابعة تبقى معناها ليلة 23، سابعة تمضي معناها ليلة 27، وهذا التنوع يدل على تنقله في رمضان إلى آخر. نعم، لكن هذا استئناس وليس نصا.
وعما عمل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت ليلة القدر كأنها ليلة كذا وكذا فقال أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر فالتمسوها في تسع في وتر. وعما عمل وابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر في التسع الغوابر في وتر. وعما عمل وابن جريج أنهما سمع ابن شهاب يحدثه عن عروة عن عائشة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وعن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان حتى توفاه الله.
وهذا يعني شاذ، المعروف أنه اعتكف العشر الأواخر، هو اعتكف العشر الأول في أول الأمر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم بقي اعتكافه في العشر الأخير حتى توفاه الله. نعم.
وعن معمر عن أبي هارون العبدي قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان فقيل له إن الذي تطلب أمامك فاعتكف الأواخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في وتر يعني ليلة القدر. وعن الثوري عن أبي هارون العبدي قال عن أبي سعيد مثله إلا أنه قال اعتكف واعتكفنا معه. وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال تذكر ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديق فقلت ألا تخرج إلى النخل؟ قال بلى. قال فخرج عليه خميصة له فقال فقلت له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان. فخرجنا صبيحة عشرين. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في وتر ورأيت أني أسجد في ماء وطين فمن اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه. قال فرجعنا وما في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جليد النخل وقيمة الصلاة. فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته يعني ليلة 21. وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس ينضح على أهله الماء ليلة 23. وعن ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع ابن المسيب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فسكت ساعة قال فلقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها وإني لا أعلمها ثم أنسيتها. رأيتم يوم كنا مكان كذا وكذا أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها فقالوا سرنا ففعلنا حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23. وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في ليلة سابعة فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة. قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة 23 ويمس طيبا. وعن معمر عن أيوب وغيره عن بعضهم أن الجهنية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني صاحب بادية وماشية فأوصني بليلة القدر أقوم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليلتين؟ قال بل ليلة. فدعاه فسره لا يدري أحد ما أمره. فقال الناس انظروا الليلة التي يقوم فيها الجهني. فكان إذا كان ليلة 23 نزل بأهله وقام تلك الليلة. وعن ابن جريج قال أخبرت أن الجهني عبد الله بن أنيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو ثقلة وضيعة وكان صاحب زرع فأمرني بليلة أو قال أو ليلتين. قال بالليلة. فدعاه فسره مرتين أو ثلاثا فأمره بليلة 23. فكان يمسي تلك الليلة في المسجد ولا يخرج منه حتى يصبح ولا يشهد شيئا من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم.